في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الجواب عن الإشكال الأول المذكور على الصورة الثالثة والرابعة من الصور الأربع التي ذكرها المصنف للإباحة، وهو أنه كيف تباح التصرفات المنوطة بالملكية. وتلخص من كلام المصنف أنه لم ينهض جواب من الأجوبة الثلاثة التي ذكرت لتصحيح الإباحة في ما يتوقف على الملك. وبناء على ذلك نقول أنه لو باع المباح له المال المباح له وقع البيع عن المبيح، إما على نحو اللزوم كما لو قيل بأن حقيقة هذه الإباحة توكيل فيقع البيع للمبيح على نحو اللزوم، أو يكون بيعا فضوليا منوطا بالإجازة كما لو قلنا بأن المبيحة لم يقصد البيع ولا التوكيل بالبيع ولا تملك الثمن، فيكون هذا البيع إذن باطلا بالنسبة للمباح له، أنه حقيقة المعاوضة أن الثمن يخرج من ملك المشتري إلى ملك صاحب المثمن لكن يكون منوطا بالإجازة. هذا ما ذكر فيما تقدم، إلا أن بعضا من الأعلام خالف ما ذكر وذهب إلى أن البيع يقع للمباح له وإن لم يكن مالكا للمبيع، وهذا ما يستفاد من فتاوى ثلاثة من الأعلام حكى فتاواهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وهم قطب الدين البويهي وهو من تلامذة العلامة الحلي، والشهيد الأول والعلامة الحلي، حيث أفتوا في باب الغصب بما ظاهره صحة البيع للمباح له في مسألتنا. والمستفاد من كلمات هؤلاء الثلاثة فتويان. الفتوى الأولى ما أفتى به قطب الدين البويهي والشهيد الأول من أنه لو باع الغاصب
عينا مغصوبة مع علم المشتري بالغصبية، فهنا يكون المشتري مع علمه بالغصبية قد سلط البائع على الثمن، وبالتالي لو أن البائع اشترى بهذا الثمن شيئا كان مالكا لهذا المثمن، مع أن المفروض أن الغاصب لم يملك الثمن، والثمن لا يزال على ملك المشتري، سينبغي أن يدخل المثمن في ملك المشتري لا أن يدخل في ملك الغاصب، وهذا معناه أن نفس تسليط المشتري مع علمه بالغصبية الغاصب على العين كاف في تملك الغاصب للثمن لو باع هذه العين، فنفس الإذن كافية في كون الثمن ملكا للغاصب، وهذا خلاف ما ذكرناه من أن مجرد الإذن لا يكفي. الفتوى الثانية، ما أفتى به العلامة الحلي في المختلف من أنه لو اشترى الغاصب بالمال المغصوب أي بالثمن المغصوب جارية وكان البائع يعلم بغصبية الثمن، فحينئذ يكون البائع مع علمه بالغصبية قد سلط المشتري على هذه الجارية، فله أن ينتفع بها بسائر الانتفاعات حتى ما يتوقف على الملكية كالواط، مع أن المفروض أن الجارية لا تدخل في ملك الغاصب لأنه ليس مالكا للثمن، وإنما تدخل في ملكية صاحب الثمن يعني المغصوب منه الثمن. ونتيجة فتوى العلامة الحلي أن تسليط البائع هذه الجارية للمشتري الغاصب هو إذن وإباحة للغاصب بالتصرف في الجارية حتى بالواط، وهذا خلاف ما ذكرناه من أن مجرد الإذن والإباحة لا يكفي في حلية التصرفات المنوطة بالملكية. إذن فهذان فتويان لثلاثة من الأعلام يستفاد منهما منها كفاية مجرد الإذن والإباحة في التصرفات المنوطة بالملكية. وهذا خلاف ما وصلنا إليه. إن قلت بأنه كيف يقال بجواز التصرف للغاصب سواء فيما لا يتوقف على الملك أو ما يتوقف على الملك، مع أن المسألة تدخل في بيع الفضولي؟ ولا يملك الغاصب الثمن كما في الفتوى الأولى، ولا يملك المثمن كما في الفتوى الثانية، لأن المسألة ترجع لبيع الفضول، حيث إن الغاصب ليس مالكا للثمن ولا للمثمن، فيقع البيع عن صاحب هذا المال، فإن أجاز فالبيع صحيح عن صاحبه الأصيل، وإن لم يجز فالبيع باطل. فلا معنى حينئذ لتجويز قطب الدين والشهيد والعلامة للغاصب التصرف في هذا المال المأخوذ بالبيع، سواء المثمن أو الثمن على حسب واضح. قلت بأن هناك خلافا بين الأعلام، فالمعروف بين الأعلام كما أفدتم بأن المسألة ترجع للبيع الفضولي من دون فرق بين فرض الجهل والعلم، فعلى كل حال يكون الغاصب قد باع أو اشترى فضوليا، فيقع البيع أو الشراء عن المالك الأصيل، فإن أجاز فهو وإلا فلا. لكن هؤلاء الثلاثة من الأعلام فصلوا فقالوا في فرض الجهل فهنا يكون البيع فضوليا ولا يحق للغاصب التصرف في المال المأخوذ، وأما في فرض العلم فيجوز له التصرف، وذلك لأن العالم بالغصبية يكون قد سلط الغاصب على المال، فله أن يتصرف فيه بسائر التصرفات. وأما تحقيق المسألة وأنه هل ترجع إلى البيع الفضولي أم لا، فهذا ما يأتيك ويوافيك في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن ننقل لكم كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة، لأن المصنف ينقل فتاوى هؤلاء الثلاثة عن مفتاح الكرامة فقال يا مولانا، نقل مقطع فقط لتستأنسوا. فإن قلت من جعل بيع الغاصب من أقسام الفضول لا يفرق بين صورة الجهل وعدمها، فعلى كل حال يكون بيع فضولي، فلا يحق للغاصب التصرف أصلا ولا يملك. وعموم أدلة الفضولي تشمل قسمين، في فرض الجهل وفي فرض العلم. قلت قد فرق بينهما، فرق بين فرض العلم والجهل. المصنف، من هو المصنف؟ العلامة، لأن مفتاح الكرامة شرح لقواعد العلامة الحلي. فرق بينهما المصنف في المختلف، وولده فخر المحققين في الإيضاح، والشهيد الأول في حواشيه على قواعد العلامة، وقطب الدين البويهي على ما نقل عنه، وهو قضية كلام الأصحاب حيث جوزوا للغاصب التصرف في الثمن، كما ستسمع ذلك كله في بحث الفضولي. واضح؟ إذن لو كنا برأي المشهور بعد لا فرق بين فرض العلم والجهل، فلا يحق لهذا الغاصب التصرف ولا يملك أصلا، بل يكون بيعا فضوليا. أما على رأي هؤلاء الثلاثة الذين فرقوا بين العلم والجهل، هنا يمكن القول بأنه في فرض العلم يكون العالم بالغصبية قد سلط الغاصب على المال، فله أن يتصرف فيه بسائر تصرفات. طبق العبارة جزاك الله خيرا. من الأول ولا من المال اليوم؟ طبق ما على سريع. وأما نعم خلاص ما في إشكال. بار
كنت بسألي كده، صار فرض العلم هل يكون بيع فضولي أو
نعم يقولون فضولي، لكنه مع ذلك يجوز التصرف حكما. أحسنتم مع ذلك، أحسنتم، سؤال في محل صدر عن أهله. مع ذلك هم يقولون هؤلاء الثلاث إن فضولي، لكن يجوز مع العلم تصرف الغاصب، لأن الآخر سلطه على المال. وأما حصول الملك في الآن المتعقد بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو اعتقه، فليس ملكا تقديريا، هذا ليس ملك تقديري بل ملك تحقيقي حقيقي، نظير الملك، فليس هذا ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت. الميت يملك الدية آنا ما، ثم تنتقل إلى الورثة بعد الوصية والدين. لكن السيد الخوئي، هذا من فائدة التطبيق، ناقش في هذا الكلام وقال بأن الدية أصلا لا يملكها الميت من الأصل، فلا نحتاج لفرض الملكية التقديرية. لماذا؟ لقوله تعالى لا، فدية مسلمة إلى أهله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ودية مسلمة إلى أهله. فقال الدية لمن؟ للأهل، أصلا لا يملكها الميت، حتى نفترض أنه كيف الميت يملك، فلا بد نقول بالملكية التقديرية. من الأصل الدية تكون ملكا للورثة للأهل. أو شراء العبد المعتق عليه، كما لو اشترى الابن أحد العمودين فإنه يملكه آنا ما ثم ينعتق، بل هو ملك حقيقي وليس ملكا تقديريا كما في الدية وشراء العبد المعتق، حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟
في الإباحة.
نعم أحسنتم، في بيع المباح له، في بيع المباح له. فبيع المباح له ليس مثل بيع المالك لما وهب وعتق المالك لما وهب، حتى نفترض ملكا حقيقيا. وبالجملة خلصنا يقول، وبالجملة فما نحن فيه وهو بيع المباح له لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في الجواب الأول في أعتق عبدك عني، ما ينطبق عليه هذا الجواب لتوقفه على القصد. وقلنا بأنه لا يوجد قصد للتمليك أصلا ولا قصد للوكالة كما سبق، ولا على الملك المذكور ثانيا اللي ذكرناه في الجواب الثاني في شراء من ينعتق عليه. لماذا لا يدخل؟ لأن هذا الجواب الثاني يتوقف على وجود تنافي، ثم نقول بحكومة أحد الدليلين على الآخر، وهذا غير متوفر في المقام لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك وعدم حكومة الثاني على الأول. وهذا قلنا أصلاً ما في تنافي وفي حكومة، فلا يمكن تطبيق هذا الجواب الثاني على محل البحث وهو بيع المباح له. خب، ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا، أيضا ما ينطبق على الجواب الثالث الذي ذكرناه في بيع الواهب وذي الخيار. لماذا؟ لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا، ما يوجد سبب ملك سابقا، لأن المال مباح ما في ملكية أصلا، مو مثل هذا بيع الواهب وعتق الواهب وتصرف ذي الخيار. هذه الأمثلة الثلاثة يوجد ملك سابق بحيث يكشف البيع عنهم وعن الرجوع، يكشف البيع عن إرادة الرجوع إلى الملكية السابقة الحقيقية. لعدم تحقق سبب الملك هنا، نعم ما في سبب للملك هنا في الإباحة، في الإباحة لا يوجد سبب للملكية كما هو في بيع الواهب، لأن الواهب كان مالكا والمعتق كان مالكا وذو الخيار كان مالكا، فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره. فإذا المبيح أذن للمباح له قال بع مالي لك، يكون البيع لو باع هذا المباح له بيعا باطلا عن نفسه، سواء المبيح صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك مع ذلك ما يكفي، أو اشتري بمالي لنفسك سواء بالصراحة أو بالعموم، أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف. فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك بعد خلاص، كما هي حقيقة المعاوضة. لكن هل هو لازم أو هو جائز؟ قال يقع للمالك إما لازمان، هذا الوجه الأول، بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر، فالبائع وهو المباح له وإن باع لنفسه مجرد قصد لا يؤثر، لأن المسألة ترجع حقيقة للوكالة، كأنما المبيح وكله في أن يبيع له هو وليس لنفسه، يعني للمباح له. أو الوجه الثاني موقوفا على الإجازة، بيع فضولي يتوقف على الإجازة بناء على أن المالك المبيح لم ينوي تملك الثمن، فإذا لم ينوي كيف يكون في توكيل أصلا حتى نقول بيع لازم، فيتوقف على الإجازة. هذا لكن تعرف طريقتنا، نثبت ثم نقول هناك من يخالف ونحن حاشانا أن نخالف، حاشانا ما نستطيع أن نخالف ثلاثة من الأعلام قطب الدين الشهيد، ها فنحن بين نارين، نخالف المشهور أو نخالف هؤلاء الثلاث، نحاول أن نصالح والصلح خير، لكن في مسألة الحدود إن شاء الله يأتي الصلح. هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين تلميذ العلامة، هذا واحد، والشهيد الأول في حواشي على قواعد العلامة في باب بيع الغاصب، هذه الفتوى الأولى في باب بيع الغاصب، بيع الغاصب، أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، وأنه يعني الغاصب يملك الثمن، لو باع الغاصب ما أخذه يكون الثمن ملكا له، مع أن المفروض ليس مالك، فالمفروض الثمن يكون ملكا لمن؟ للمشتري الذي دفع له الثمن، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه، فليس للمالك بعد، هذا المشتري الذي سلط الغاصب ليس له إجازة هذا الشراء بعد. هذه الفتوى الأولى من هذين العلمين. الفتوى الثانية ويظهر أيضا من محكي المختلف، الكتاب ما عندي أنقل أحكي عن مفتاح الكرامة، ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر أو استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية، يعني الغاصب اشترى الغاصب جارية بعين مغصوبة، يعني الثمن لهذه الجارية مغصوب، أن له وطئ الجارية مع علم البائع بالغصبية. إذا كان البائع للجارية يعلم بالغصبية، فللمشتري هذا الغاصب أن يطأ الجارية، مع أنه المفروض أن الثمن ملك لغير الغاصب، فالجارية تكون ملك لصاحب الثمن، مع ذلك حلل الوقت فراجع، والحمد لله راجعنا المصدر الذي نقل عنه، لأنه قال راجع راجعنا. ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على مالك على ماله، وإن لم يكن على وجه الملكية، لأن هذا وإن سلط لم يسلط على نحو الملكية، ما ملك إنما إذن وإباحة، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، وهذا خلاف ما كنا قد حققناه. فتأمل، ما مقصوده بالتأمل؟ قيل في جملة من الشروح بأنه لعل فتوى هؤلاء الأعلام في حلية سائر التصرفات للغاصب لأجل حصول الملكية وليس مجرد الإذن، حيث إن العالم بالغصبية مع تسليطه للغاصب يكون قد ملك الغاصب هذه العين، فتصرف الغاصب تصرف في ما ملك. واضح كيف؟ بدون ما يصرح، مع علمه، مع انه يعلم ان هذا غاصب والمال ليس له، وسلطه مع علمه، يكون قد ملكه اياه، وليس مجرد إباحة بل تمليك، فيكون ملكا له. وإذا كان ملكا له، له أن يطع الجارية ويبيع لنفسه ويتصرف صار التصرفات المنوطة بالملكية. فلا تكون هاتان الفتويان لهؤلاء الأعلام الثلاثة مخالفة لما حققنا. وعلى كل حق سيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ينتقل المصنف للجواب عن الإشكال الثاني، الذي كان بأنه كيف يمكن تصحيح الصورة الثالثة من المعاطات التي حقيقتها عقد مركب من إباحة من جهة وتمليك من جهة أخرى، مع أنه لا يوجد في المعاملات الشرعية المعروفة والمعاملات العرفية المعهودة مثل هذه المعاملة، التي من طرف تكون إباحة ومن طرف تكون تمليك، فكيف يمكن حينئذ أن تصحح هذه الصورة الثالثة، مع أنه لا يوجد في باب الفقه مثل هذه المعاملة ولا يوجد عند العرف مثل هذه المعاملة؟ ثم على فرض تصحيحها، فهل هي لازمة أو هي جائزة؟ أفاد المصنف بأنه يمكن ذكر أربع احتمالات في حكم هذه المعاملة، أي الصورة الثالثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذه المعاملة يصدق عليها عنوان التجارة عن تراب، فيشملها حينئذ قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، وبالتالي تكون المعاملة صحيحة. وهذا الاحتمال باطل للشك في صدق عنوان التجارة، مع فرض أن طرفا مبيحا والآخر مملكا، فعنوان التجارة إنما يصدق مع فرض التمليك من الطرفين، وأما مع فرض التمليك من طرف والإباحة من آخر فلا يحرج حينئذ صدق عنوان التجارة عن تراب، فيكون التمسك بهذا العموم من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الاحتمال الثاني أن يقال بأن هذه المعاملة تكون بيعا، فيشملها قوله تعالى أحل الله البيع، وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال على نحو الملكية من الطرفين، وهذه المعاملة وإن كانت فيها مبادلة وملكية من طرف إلا أنه لا توجد المبادلة والتمليك من الطرف الآخر، بل هي مجرد إباحة. الاحتمال الثالث أن يقال بأن هذه المعاملة تندرج في باب الصلح، ويمكن تصحيحها بعد ذلك بعموم قوله تعالى والصلح خير، وهذا الاحتمال ليس ببعيد، ويمكن الاستدلال عليه كما ذكر المصنف بهاتين المقدمتين، بهذا الدليل المكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن حقيقة الصلح لغة عبارة عن التسالم على أمر معين، والتسالم على أمر معين متحقق في المقام، حيث إن أحد الطرفين مبيح والآخر مملك وتسالما على ذلك، إذن فالصلح عرفان متحقق على هذه المعاملة. المقدمة الثانية لا يشترط في تحقق الصلح لفظ معين كلفظ صالحت، بل يمكن تحقق الصلح بكل ما يدل عليه، ويشهد لذلك شاهدان من الروايات. الشاهد الأول هو معتبرة محمد بن مسلم التي سبقت الإشارة إليها في صفحة 78 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندي ولي ما عندك فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما فإن هذه الرواية المعتبرة كما أفاد الأعلام كصاحب الجواهر في الجزء 26 صفحة 216 واردة في باب الصلح ولم تشترط لفظا خاصا في الصلح بل اكتفت بمجرد قول أحدهما لك ما عندي ولي ما عندك وبذلك تحقق الصلح الشاهد الثاني معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي أليس لي ليلة من 4 ليال؟ بلى انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت خلاص ما أريد مبيع أنت واجب عليك تبيت ليلة من 4 أنا ما أريد مبيع بس تطلقني فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء يعني حتى النفقة ما أريد بس لا أحد يسخر لا أحد يشمت بي وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي أو على حالي فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحان وهذا هو الصلح فإن الرواية صريحة في عد هذه المعاملة الحاصلة والتراضي الحاصل بين الزوجين يعتبر صلحا مع أنه لم يصدر من الزوجين لا مصالحة وصلح والمتحصل من هذين الشاهدين عدم اعتبار لفظ لفظ خاص في الصلح والنتيجة هي بعد هاتين المقدمتين أن هذه المعاملة تندرج في باب الصلح فيشملها قوله تعالى والصلح خير الاحتمال الرابع هم قاصدان التراضي قصدا التراضي وإلا إذا قالت الزوجة لا أريد مبيت ولا أريد نفقة وهو بعد قبل بذلك واستأذن لكن سيكون عليه ضرر أنه لن يستطيع أن يتزوج رابعة فقط هذا المشكلة وتعرف أنت العرب لابد من تعداد خصوصا في ذاك الزمان الآن تغيرت القوانين على كل حال نعم التسالم قصد التسالم ما التسالم حاصل التسالم حاصل طبق العبارة قال وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها؟ يعني الكلام في صحة الإباحة بالعوض، يعني الصورة الثالثة، سواء قلنا بأن سائر التصرفات حتى المتوقفة على الملك تحول أم لم نقل بذلك، ونحن لم نقل بذلك. على كل حال، فمحصله هذا هو الإشكال، أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معوضة مالية، لأنه ليس تملك من طرفين، إنما إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلا المالين على ملك واحد وهو المبيح، فماله ما زال على ملكيته لأنه مجرد مبيح، ومال الآخر دخله في ملكه، فما في معاوضة أصلا، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن المباح له يستحق التصرف، فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا. الآن نبدأ بالاحتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه المعاملة تجارة، وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ مع التأمل في صدق التجارة عليها نتأمل. طبعا المحقق الإيرواني في حاشيته على المقاصد الجزء الثاني صفحة 80 قال لا تأمل في صدق التجارة، أصلا تجارة حتى لو كان من طرف إباحة ومن طرف تمليك، فلاحظ. فضلا هذا الاحتمال الثاني عن البيع، أن يقال أنها بيع، وواضح أن هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن البيع مبادلة مال بمال على نحو الملكية، وهذا غير متحقق. الاحتمال الثالث إلا أن يكون نوعا من الصلح. كيف تدخله؟ قال المقدمة الأولى لمناسبة له لغتان، هذه المقدمة الأولى، لأنه في معنى التسالم على أمر بناء على هذه المقدمة الثانية، بناء على هذه المقدمة الثانية، على أنه لا يشترط فيه، يعني في الصلح، لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول المتصالحين لك ما عندي ولي ما عندك، هذا الشاهد الأول معتبرة محمد بن مسلم، ونحوه هذا الشاهد الثاني معتبرة الحلبي، ما ورد في مصالحة الزوجين. الاحتمال الرابع أنها معاملة مستقلة يأتي، والحمد لله رب العالمين.